قلنا الإجماع إنما يكون حجة على أساس أنه يكشف بسبب تجمع القيم الاحتمالية، يكشف عن وجود السلام عليكم الدليل الشرعي. لأن السلام عليكم ورحمة الله، لأن الفقيه عادة لا يفتي بدون دليل، بدون أن يكون معتقدا لوجود دليل شرعي على هذا الحكم. فإذا أفتى فقيه بحكم كان إفتاؤه هذا قرينة احتمالية على أن هناك دليلا شرعيا موجودا، وإذا أفتى فقيه ثاني بهذا الحكم نفسه أيضا كان إفتاؤه قرينة احتمالية أخرى تضاف إلى القرينة الاحتمالية الأولى أيضا على أن هناك دليلا. وإذا أفتى الفقيه الثالث بنفس هذا الحكم فأيضا إفتاء الثالث قرينة احتمالية ثالثة على وجود الدليل. وهكذا إذا أفتى كلهم، كل الفقهاء أفتوا بحكم واحد، فسوف تتجمع لدينا قيم احتمالية كثيرة لصالح وجود دليل شرعي على الحكم، ويتضاءل لدينا بنفس النسبة احتمال خلاف، يعني احتمال أن يكون تكون هذه الفتاوى كلها خاطئة أو غير مطابقة للواقع. هذا الاحتمال يضعف كلما كان عدد، كلما كان عدد المجمعين وعدد الفقهاء المفتين لهذه الفتوى أكثر يزداد احتمال وجود دليل شرعي. هذا الاحتمال يزداد إلى أن يصل إلى حد يقين، فيحصل لنا اليقين بأن هناك دليلا شرعيا صدر من الشارع فعلا على هذا الحكم، والفقهاء إنما أفتوا استنادا إلى هذا الدليل، فيكون الإجماع حجة. لأنه بمعنى أنه وسيلة لإثبات صدور الدليل الشرعي من الشارع إثباتا وجدانيا، مثل الخبر المتواتر يصير. خب، هكذا نستكشف الدليل الشرعي من خلال الإجماع. المحقق الإصفهاني رحمه الله يبدو من مجموع كلامه اعتراضان لديه على هالكلام اللي الآن ذكرناه، يعني على طريقة اكتشاف الدليل الشرعي من خلال الإجماع. يقول الإجماع لا يكشف عن وجود دليل شرعي. لماذا؟ أولا وثانيا. أما أولا لأنه على أي أساس يكون الإجماع كاشفا عن وجود دليل شرعي؟ الجواب على أساس أن الفقهاء عادة لا يفتون بدون دليل، الفقيه عادة لا يفتي بدون دليل. بوترينج يعني ليس في فقهائنا ولا واحد منهم يفتي بدون دليل. فعلى هذا الأساس الإجماع يكشف عن الدليل الشرعي. يقول المحقق الإصفهاني خوف ما يخالف هذا الافتراض، احنا هم نفترض ان الفقهاء لا يفتون بدون دليل، لكن هذا شيء يتطلب هذا الافتراض. أقصى ما يتطلبه وغاية ما يستلزمه هذا الافتراض هو أن هؤلاء الفقهاء الذين أجمعوا على هذه الفتوى على هذا الحكم هذول في الواقع استندوا في فتاواهم إلى رواية شافوها وردت عن المعصوم. هذه الرواية في نظرهم كانت تامة سندا وفي نظرهم كانت تامة دلالة وظهورا على هذه على هذا الحكم، فلذا هم أفتوا بهذا
هذا بعد أكثر من هذا
افتراض أن الفقهاء لا يفتون بدون دليل. هذا الافتراض أحسن ما يستل يعني أحسن الفروض المبنية على هذا الافتراض أن نفترض أن هذول الفقهاء كلهم استندوا في فتواهم هذه إلى رواية وصلتهم لكن إحنا ما وصلتنا، هم هاي الرواية شافوها وشافوها تامة سندا وشافوها تامة دلالة ودل على هذا الحق، فلذا قاموا يفتون بهذا بهذه الفتوى. زين، لكن هذا مو معناته أن ديك الرواية لو كانت تصلنا أيضا وإحنا نشوفها هم كان إحنا رأينا يكون مثل رأيهم تجاه هاي الرواية من حيث السند ومن حيث الدلالة. هسه ما وصلت، لكن لو كانت تصلنا هاي الرواية من قال أنه إحنا هم كنا نعتقد السلام عليكم بأنها تامة سندا أو تامة دلالة؟ يجوز لو كان احنا نقدر نشوف ذيك الرواية ونطلع عليها يجوز ما كنا نستظهر منها نفس المعنى الذي استظهره منها هؤلاء الفقهاء المجمعون. يجوز نكتة احنا نلتفت إلها لكن هم خفيت عليهم، لكن احنا نلتفت كما يقع ذلك كثيرا، يعني كثيرا ما يقع هالمعنى هذا أنه الفقهاء القدماء بالنسبة لرواية ما ملتفتين إلى نكتة، الفقهاء المتأخرين نتيجة مرور الزمن وتطور الحياة والأحداث وتفتح الذهن أكثر فأكثر الإنسان يسير نحو التكامل يوم ورا يوم قرن بعد قرن، فالمتأخرون يلتفتون إلى نكتة في الرواية لكن خفيت على المتقدمين هذه النكتة. هذا يقع. إذن فمن قال أنه لو كنا نطلع على هذه الرواية التي استندوهم إليها في إفتائهم لو كنا نطلع عليها لكنا نوافقهم في تمامية دلالتها على هذا الفهم، لعله كنا نناقشهم ونلتفت إلى نكتة في الرواية خفيت عليهم لكن احنا نلتفت إليها، وعلى أساس تلك النكتة ما نستظهر من هاي الرواية نفس المعنى اللي هم استظهروه. هذا من حيث الدلالة، فلعلنا كنا نناقشهم لو كنا نشوف الرواية. من حيث السند هم من قال أنه كون الرواية عندهم تامة سندا هذا ملازم لأن تكون تامة سندا عندنا أيضا؟ لا، حيث السند هم مباني تختلف، المباني الرجالية في علم الرجال تختلف. يجوز هم من بنوا على تمامية سند الرواية هم مبناهم في علم الرجال وفي علم الحديث عبارة عن مثلا حجية حتى الخبر الحسن أو الخبر الموثق، بينما احنا مبنانا لا بس الخبر الصحيح حجة، فإن الخبر تعلمون في علم الحديث يقسم الحديث أو الخبر أو الرواية إلى أربعة أقسام: خبر صحيح وخبر حسن وخبر موثق وخبر ضعيف. الخبر الصحيح هو ذاك الخبر الذي يكون رواته كلهم يعني في جميع الطبقات، إماميين، إثنا عشريين، عدول، هذا هو الخبر الصحيح. يعني إمامي عادل يروي عن إمامي عادل عن إمامي عادل مثله عن إمامي عادل إلى أن يصل إلى المقصود. هيجي خبر تحف، لو حصلت هيجي خبر تحف، هذا هو الصحيح، الخبر الصحيح. بعد ما في أحسن منه درجة يك، هاي كوالتي، هذا صحيح. الخبر الحسن هو الخبر الذي يكون رواته إماميين وممدوحين أيضا، مدح أكو فيهم ورد مدح في الرجال بشأنهم، لكن نص على عدالتهم ما إمامي ممدوح يروي عن إمامي ممدوح كذلك إلى أن يصير المعصوم. لو كلهم هالشكل، لو بعضهم، إذا كان بعضهم هم بهالصفة فالخبر يصير يصنف ضمن هالصنف الثاني. وفرضوا بعض الرواة عدول، إماميين عدول، بعض الرواة لا، إماميين ما يكون نص على عدالتهم، فهذا يصير حسن. بس إماميين يعني الشيعة ماكو فيهم في الرواة شخص فاسد العقيدة، لا، كلهم عقائدهم زينة، لكن لو كلهم لو بعضهم نص على عدالتهم ما موجود. الخبر الموثق هو الخبر الذي يكون رواته كلهم أو بعضهم أشخاص نص على وثاقتهم، صرحوا علماء الرجال بوثاقتهم، لكن مو شيعة، مو إمامية، لو واقفي، لو فطحي، لو مالي كذا، لو ست إمامي، لو ثمان إمامي، لو سبع إمامي، لو الطوائف والفرق اللي طلعت، لو أصلا سني مثل السكوني مثلا وأمثاله، بستق سكوني سني فاسد العقيدة لكنه موثق، يعني نص على مثلا توثيقه أنه ما يكذب، ما كذب معه، هذا همس، هذا يسموه الخبر الموثق. وأخير شيء الخبر الضعيف. الخبر الضعيف هو اللي لا أصلا، خبر اللي لا تجتمع فيه شروط الخبر الصحيح، ولا شروط الخبر الحسن، ولا شروط الخبر الموثق. أفرضوا في رواته أكو من هو مثلا مجروح بالفيس متهم بالفيس، أو لا أكو في رواته من هو أصلا مجهول الحال، ما يندر منه، ما إلى اسم في كتب الرجال، لم يعرفه لنا علماء الرجال الأوائل من قبيل النجاشي والشيخ الذين نعتمد على توثيقاتهم وعلى كلماتهم في توثيق الأشخاص وتضعيفه. هذا الاسم ما أصلا، لو ما ذاكري أصلا في كتبهم الرجالية، لو ذاكري وكل شيء ما قالين عنه، وهم ما عندهم أي معلومات عنه. فالمهم مجهول الحال، شخص مجهول الحال، أو لا شخص مو مجهول الحال، ذاكري منو ابن منو كذا، لكن ما ناصين على توثيق، صح ما جارحي بالفسق أيضا، ما متهمين بالفسق، ما قايلين عنا أنه فاسق أو كذاب أو كذا، لكن تصريح بوثاق تهمه عما يفيد، لأنه إذا ما لا إحنا كن نحرز، لأن الخبر فتح حجة، يكون نحرز وثاقة الشرط حتى يكون خبره، ما لم نحرز وثاقته ما نقدر نقول هذا الخبر اجتمعت فيه شروط الحجية. فالمهم نص على وثاقته ماكو، لأن هم ما يدرون أيام شيء أو مجهول الحال مثلا. أو لا ضعيف مثلا شخص ضعيف قايلين ذاكرين اسمه مو مجهول ذاكرين اسمه وقايلين أنه هذا كذا ابن كذا يروي كذا إلى مثلا إلى كتاب فلان كتاب أو فلان أصل من الأصول لكن قايلين عنه هذا ضعيف أو هذا يروي عن الضعاف. ما أكو أشخاص ضعاف في الحديث يروي عنهم. المهم أنه هالشكل وأمثال ذولا متى ما وقع في سند رواية شخص فاسق كذاب مجروح أو ضعيف أو مجهول الحال أو أمثاله فهذا الخبر يكون ضعيف. زين المهم إذن من قال أن ذيك الرواية التي هم استندوا الفقهاء المجمعون استندوا إليها في فتواهم ذيك الرواية لو كانت تصلنا ونطلع على سندها لكنا أيضا نحن نقول عنها أنها تامة سندا. من قال يجوز هذه الرواية احنا ما شفنا هاي الرواية حتى نقدر الآن نحكم لكن من المحتمل أن تكون تلك الرواية من النوع الحسن أو من النوع الموثق فهم قدما بناهم على حجية حتى الخبر الحسن أو الخبر الموثق فلذا مثلا تام سندا عندهم. لكن احنا افرضوا مبنانا في علم الحديث انه لا حجية خبر العادل في علم الاصول مبنانا حجية خبر العادل هذا بحث سوف يأتي في بحث حجية خبر الواحد بعد ان نثبت اصل حجية خبر الواحد سوف نبحث عن شروط هاي الحجية. فهل يشترط في حجية خبر العادل عدالة المخبر بحيث الوثاقة ما تكفي لو كان شخص ولو ثقة لكن مو عادل ثقة ما يكذب لكن مو عادل هذا مو خبر مو حجة هكذا أو لا الوثاقة تكفي فحتى لو لم يكن عادلا فاسق افرضوا يفعل معاصي أخرى لكنه في الكلام ما يكذب كلام عدل هذا سوف يأتي. فهالمبنى يختلف يجوز هم الفقهاء اللي أجمعوا مبناهم أصلا في حجية الخبر على حجية خبر الثقة أو الخبر الموثق أو الحسن يعتبروه حج لكن احنا يجوز نختلف في مبناها في هالمبنى وياهم. احنا نرى ان الخبر ما لم يكن صحيحا يعني خبر امامي عادل عن امامي عادل عن امامي عادل الى ان يصل الى المعصوم مو حجة يجوز. فالمهم يريد يقول المحقق الاصفهاني رحمه الله انه حاصل هذا الاعتراض الاول أن افتراض أن الفقهاء لا يفتون بدون دليل هذا الافتراض غاية ما يلزم منه أن نفترض أن هناك رواية عن المعصوم وصلتهم ووردتهم ولم تردنا ولم تصلنا وذيك الرواية كانت في نظرهم تامة سندا ودلالة فأفتوا على ضوئها بهذه الفتوى. لكن هذا كله مو معناته أنه احنا هم بالنسبة لنا ذيك الرواية تكون دليلا على الحكم الشرعي. يجوز احنا لو كنا نشوفها ذيك الرواية ما كنا نعتبرها دليل على الحكم الشرعي اما لان سندها متام عندنا او لان دلالتها متام عندنا. اذا فالنتيجة ان اجماعهم ما يكشف لنا عن وجود دليل شرعي على هذا الحكم الشرعي. هذا الاعتراض الاول. الاعتراض الثاني للمحقق الشيخ رحمه الله الشيخ محمد حسين أنه أساسا هذا الافتراض الذي افترضناه في هذا الاعتراض الأول هذا الافتراض هسه هم نريد نناقشه نفس الافتراض هم نريد نناقشه في الاعتراض الأول كنا نفترض هذا الافتراض ونبني عليه ونقول أنه مو معناته أنه بالنسبة إنها تكون هاي الرواية دليل. في الاعتراض الثاني نناقش أصل الافتراض، أصل أن الفقهاء عندما أفتوا بهذه الفتوى نفترض أنهم استندوا في فتواهم إلى رواية وصلتهم ولم تصلنا، أصل هذا الافتراض غير صحيح.
يقول المحفظ
ليش؟ لأنه هاي الرواية اللي تفترض أنها هي مدرك المجمعين، هذه الرواية لو احنا نشوفها في كتب الحديث وكتب الفقه لو ما نشوفها لا يخلو الأمر على حد شيء. إن شفناها إذا وجدنا هذه الرواية في مصادر الحديث ومصادر الفقه بعد شلنا حاجة بالإجماع. ليش الرواية نثبتها من خلال إجماع الفقهاء؟ هو احنا نشوف الرواية، الرواية هي وصلت لنا بعد بنفسها وصلت لنا، نشيكها دلالة وسندا، لو نعتبرها دليل على الحكم الشرعي النتيجة، لو ما نعتبرها بعد ما هو شأن الإجماع؟ ما ما نحتاجه الإجماع، مو تردو كوسيلة لإثبات الرواية لإثبات الدليل الشرعي؟ هي الرواية إذا احنا شفناها لقيناها في مصادر الحديث أو الفقه مدونة وموجودة وسندها مذكور ومتنها هم موجود، بعد شنو حاجتنا إلى الإجماع؟ شأنها شأن سائر الروايات من الكافي أو من التهذيب أو من الاستبصار أو من لا يحضر الفقيه أو من غيره من الكتب، طلع الرواية وسندها موجودة متنها هم موجود، فواحد واحد رجال السند نشيكهم والدلالة هم احنا نشوف شنو استلحنا. بعد شنو حاجتنا الى الاجماع؟ نقيمها بصورة مباشرة ولا حاجة لنا الى الاجماع. هذا اذا كنا نجد رواية من هذا القبيل. واذا لم نجد، الشق الثاني، اذا كل ما فتشنا في كتب الحديث والفقه لم نجد رواية تصلح أن تكون مدركا لفتوى هؤلاء المجمعين، هنا معناه أنه ما كان في الواقع رواية، لم تكن هناك رواية، لم يصدر من المعصوم ما يكون دليلا على هذا، ماكو رواية. لأنه شلون أكو رواية وصلتهم ولم تصلنا؟ هذا الافتراض غير وارد. وجود رواية وصلتهم ذولاك الفقهاء وعلى أساسها أفتوا لكن لم تصلنا، هذا الافتراض لا مبرر له. ليش؟ لأنه من المعقول واقعا أن تكون هناك رواية وصلتهم واستندوهم في فتاواهم إلى هذه الرواية لكن ما تعرضوا إلى ذكر هذه الرواية في أي كتاب من كتبهم، لا الحديثية لا الفقهية. يصير الشيخ المفيد السيد المرتضى الصدوق غيره 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 ذولا، يمكن أن نفترض أنهم يفتون بفتوى على أساس رواية شافوها والرواية تامة عندهم سندا دلالة كلها وعلى ضوها أفتوا، لكن هاي الرواية ما دونوها في كتبهم، لا الشيخ ذكرها في التهذيب ولا الاستبصار في كتبه الحديثية ولا ذكرها في كتبه الفقهية النهاية الخلاف المكسور أبد أبد. ذكر الفتوى مالته لكن ما ذكر الدليل ماله، معقول هذا؟ مع أنه نحن نراهم أنهم مو بس الروايات اللي هي الأساس لفتاواهم يذكروها، يعني مو بس الروايات اللي هي دليل فتاواهم يذكروها، يذكرون من الروايات حتى الروايات اللي هي مو دليل لهم، يعني ما تصلح كدليل ولذا ما استندوا إليها في الفتوى الفقهي، يعني ما عملوا بها في استنباطهم، هم يجيبوها يذكروها يدونوها، يعني هم حملت الروايات إلنا، نقلوا إلينا الغث والسمين والصحيح والسقيم، كل جابوا نقلوا إلينا. فمعقول أن تكون رواية هي أساس فتواهم، لكن ذكروا فتواهم لكن ما ذكروا روايتهم اللي هي الأساس. هذا ما كلش يعني هذا الاحتمال غير وارد. فإذا أصل أن نقول أن الإجماع يكشف عن وجود رواية خاصة دالة على الحكم، هذه الرواية وصلتهم وما وصلتنا، أصل هذا الافتراض يقول المحقق الإصفهاني غير صحيح. كيف من الممكن أن نفترض أن الفقهاء استندوا كلهم في فتواهم إلى رواية ولكن لم يذكروا هذه الرواية ولم يدونوها؟ ليش عداوة ويا هاي الرواية؟ هم كانوا إذا عداوة ليش استندوا إلها في فتواهم؟ على ضوءها أفتوا، غفلوا. الغفلة يصير من الكل، يعني الكل غفلوا عن أن يذكرون. هذا هم كل هذا هم احتمال غير وارد. واحد يغفل، اثنين يغفلون، ثلاثة يغفلون، مو كل هذول استندوا إلى الرواية في فتواهم لكن لم يدونوها، ولا واحد منهم ما دونها في كتب الحديث ولا في كتب الفقه. هسه بالحديث ما دونوها، ليش بالفقه من استندوا؟ يعني في مقام الاستنباط في المسألة نفسها أفتوا بهاي الفتوى لكن ما ذكروها الرواية. هذا خلاف ديدنهم أصلا، خلاف وضعهم، خلاف ما نعرفه عنهم، أنهم كان همهم أن ينقلوا إلينا كل ما وصل إليهم، كل ما وصل إليهم من الغث والسمين ينقلوا إلنا، هذا همهم كان. زين، تفترضون أنه وصلتهم رواية واستندوا إليها في فتواهم لكن ما نقلوها إلنا، ما هذا غير صحيح. إذن نستطيع أن نقول أن الإجماع لا يكشف عن وجود رواية خاصة دالة على الحق عندهم وصلتهم ولم تصلنا. فالاعتراض الأول كان يقول افترضوا أن الفقهاء كان وصلتهم رواية، افترضوا هالافتراض يسلم به في الاعتراض الأول، افترضوا أنه كانت أكو رواية تامة سندا ودلالة عندهم وصلتهم ولذا على أساسها أفتوا، لكن من يقول أن هاي الرواية لو كان تصلنا أيضا أحنا هم كانت هاي الرواية تامة سندا ودلالة عندنا؟ هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني يقول أصل افتراضكم مو صحيح أنه أكو رواية وصلتهم وما وصلتنا، هذا الافتراض مو صحيح أصلا. الآن لنجيب على كلا الاعتراضين، طبعا نبدأ بالجواب على الاعتراض الثاني ومن خلاله يتضح الجواب على الاعتراض الأول، يعني كلا الاعتراضين سوف نجيب عليهما بجواب واحد، وهذا الجواب هو أنه الواقع إحنا عندما نقول أن الإجماع يكشف عن وجود دليل شرعي صادر من الشارع، إحنا فكرتنا هاي، خلنا نشرحها لكم. شوفوا بعد شرح هذه الفكرة يبقى مجال لاعتراض المحقق الإصفهاني الأول والثاني أو ما. فكرة عندنا عندما نقول أن الإجماع إجماع الفقهاء يكشف عن وجود دليل شرعي صادر من الشارع على هذا الحوض، هاي الفكرة هي أنه إذا افترضنا أن علماء الإمامية في عصر الغيبة الصغرى وبعد عصر الغيبة الصغرى إلى فترة، ذول اللي كانوا يعيشون في ذاك ذيك الأوقات من قبيل الشيخ المفيد، الشيخ الصدوق، السيد المرتضى، الشيخ الطوسي، هذول وأمثالهم ممن يسمون بالفقهاء القدماء، دول إذا افترضنا أنهم أفتوا بفتوى واحدة في مسألة معينة، أفرضوا في مسألة أن الثعلب مثلا نجس أو طاهر، رأيناهم أفتوا بالنجاسة، أجمعوا على رأي واحد وهو النجاسة. ولم نجد لقولهم هذا مدركا، احنا ما شفنا، لان اذا نشوف مدرك هو خلاص بعد ذاك المدرك هو المدرك، بعد اجماعهم بوصف اجماع مو يعني وجود او عدم سيام، مدرك نسويه ونشوف هذا المدرك يصلح ان يكون مدركا على النجاسة، نجاسة الثعلب او لا. لا، نريد نعطي للاجماع قيمته. اذا رايناهم اجمعوا على راي واحد ولم نجد لهم مدركا، هنا شو نقول؟ حلل، خلينا نحلل. ما هو تحليلنا وتفسيرنا لاجماعهم؟ هل انهم افتوا بدون دليل؟ تحتملون هالمعنى في حقهم انهم افتوا بنجاسه الثعلب كلهم من دون وجود دليل؟ يحتمل في حقهم هذا؟ كلمه بدون دليل ما يحشونهم؟ فافتاء بدون دليل غير محتمل، غير وارد اصلا، يعني نجزم، نحن نجزم بانه ليس هكذا، لم يفتوا بدون دليل. تحتملون انه غفلوا عن ان مثلا نجاسة الثعلب ليست على مقتضى القاعدة، تحتاج الى دليل خاص، غفلوا عن هذا. هذا هم لا، واضح انه النجاسة ليست على طبق القاعدة، نجاسة شيء من الأشياء هذا على خلاف القاعدة الأولية، القاعدة الأولية في الأشياء الطهارة، نجاسة الشيء تحتاج إلى إثبات، إلى دليل. هذا هم قمم. إذن يحصل لنا الجزم بأن هناك مدركا موجودا لديهم على نجاسة الثعلب، لأن بدون مدرك هم ما يفتون، هذا هم ما نجزم به. إذن كان أكو مدرك لديهم على نجاسة الثعلب، وعلى ضوء أفتوا بالنجاسة. وهذا المدرك بعد فكرتنا يعني مستمرة، وهذا المدرك اللي افترضنا أنه كان عندهم، هذا المدرك لو كان رواية، يعني لو كان دليل لفظي لدونوه في كتبهم، لأن شأنهم هذا أنه دائما إذا أكو دليل لفظي في المسألة يدونوه، رواية واصلتهم فيدونوها، لو في كتبهم الحديثية لو الفقهية لو اثنيناتهم، هم هنا يدونوها هم هنا. إذن هذا بما أنه لم نجد هاي الرواية في كتبهم مدونة، إذن نعرف أن مدركهم لم تكن عبارة عن رواية، لكن مدرك كان عندهم لكن مو رواية، مدرك مو من نوع الرواية. هو المدرك شنو؟ يعني دليل صادر من الشارع على الحكم الشرعي على نجاسة، هذا الدليل، دليل الشرعي، هذا المدرك. هذا هو مو لازم أن يكون رواية، إنما شنو ذاك المدرك كان؟ ذاك المدرك كان عبارة عن وضوح وارتكاز، أخذوهم هذا الوضوح وهذا الارتكاز أخذوه من الطبقة السابقة عليهم. من الطبقة السابقة عليهم؟ يعني أصحاب الأئمة، وذول افترضناهم قدماء الأصحاب، ذول افترضناهم في عصر الغيبة وبعيد عصر الغيبة. احنا جاي نتكلم عن إجماع هالنمط من الفقهاء، مو إجماع المتأخرين العلامة وغيره والشهيدين، لا لا، روح كلش فوق قبل، نفترض الإجماع من قدماء الأصحاب، يعني من الطبقة التي كانت تعيش في أجواء الغيبة الصغرى وبعد الغيبة الصغرى. هذول إذا أجمعوا على رأي واحد، فراح نجزم بأن هذا الإجماع كان يوجد له مدرك، وهذا المدرك لم يكن عبارة عن رواية لفظية، لو كان رواية لفظية لكان ذكروها في كتب، احتمال أنه مدرك لفظي عندهم وما ذكروها، هذا الاحتمال كما قال المحقق الإسماني غير وارد، احنا نقول ومو وارد، لكن هذا المدرك مو رواية، وإنما هذا المدرك كان عبارة عن وضوح. يعني مسألة نجاسة الثعلب مثلا من باب المثال كانت واضحة كلش في ذاك العصر، وضوح مرتكز عند الطبقة المتقدمة على هؤلاء وهم أصحاب الأئمة والرواة وذولا، كان واضح عندهم نجاسة. هذول الفقهاء هم أخذوا هالوضوح، انتقل هالوضوح لهم، كانوا يعني من دمجين، كانوا معاشرين، يعني أخذوا ذولا، أخذوا من ذولا من الطبقة المتقدمة عليهم. وذولاك هذا الوضوح منين اجاهم؟ ذولاك هم خقوطر الوضوح ما اجاهم، اصحاب الائمة وحملة الرواة والحديث اذا يكون واضح عندهم حكم شرعي معين مثل نجاسة الثعلب، ما معقول ان يكون هذا الوضوح والارتكاز عند كلهم. هذا اجا صدفة بالهواء، جبت مرة ناموا بالليل قاعدة والصبح صار واضح عند كلهم انه الثعلب نجس، فما يصير هالشيء. هالوضوح في الرؤية تجاه الثعلب وانه نجس هذا لابد انتقل إلهم وتسرب اليهم وسرى اليهم من خلال السنة، مجموع السنة، جامع السنة، يعني قول المعصوم او فعل المعصوم او تقرير المعصوم. يعني كان اكو في السنة التي عاصروها كان اكو مبررات كافية لهالوضوح وهالارتكاز، وإلا خب متشرعة وحملة الرواة وأصحاب الأئمة وحملة الحديث وأمناء ويكون واضح عندهم من أمثال زرارة ومحمد ابن مسلم ومحمد ابن أبي عمير هل نمط يكون واضح عندهم حكم شرعي معين، ومع ذلك ما يكون متلقين هالحكم من المعصوم. هذا الاحتمال ما وارد في حقهم ابدا. امثال زرارة يعني ما ياخذون، لا يقتنعون بشيء وما ياخذون شيء عن غير المعصوم، ولا ما لم يتلقوا شيئا من المعصوم لا هم يقتنعون به ويعملون به ولا ينقلوه. ولا تشوفون زرارة حتى إذا ما يصرح باسم الإمام يقول يجينا يقول سألته، ما يقول لمن سألته، يعتبروها الفقهاء حج مع أنها مضمرة، ما يقول سألت الصادق أو سألت الباقر، يكون يصرح سألته منه يعني، لكن بما أنه إحنا ندري هو ما يسأل عن غير الإمام. إذن فأمثال ذولا الرواة يقتنعون ويكون واضح عندهم نجاسة الثعلب، لكن يكون هالقناعة وهالوضوح ما متلقيه من المعصوم، هذا غير وارد. إذن نستنتج أن إجماع الشيخ الطوسي وأمثاله مستند إلى شنو؟ ارتكاز ووضوح في المسألة. هذا الارتكاز والوضوح تلقاه الشيخ وأمثاله، تلقوه من الطبقة المتقدمة عليهم وهم الرواة وأصحاب الأئمة، وأصحاب الأئمة والرواة هم هذا الوضوح والارتكاز عندهم جاءهم من خلال السنة اللي عاصروها. السنة يعني قول المعصوم فعل المعصوم، لو شافوا من المعصوم شيء كشف لهم عن نجاسة الثعلب، لو سمعوا من المعصوم شيء كشف لهم عنه، بالآخر شافوا من المعصوم ما يدل على، شافوا أو سمعوا من المعصوم ما يدل على نجاسة الثعلب، فلذا هالقناعة حصلت لهم، ولا القناعة قدرة ما تحصل لهم. ومن غير المعصوم هم ما تجيهم قناعة، ذولا مو من النمط اللي يقتنعون بكلامه أي بشر غير المعصوم. إذن فيكشف عن أنه دليل شرعي، يعني لو فعل لو قول لو تقرير من المعصوم على نجاسة الثعلب موجود. هاي فكرتنا، هذه طريقة كشف الإجماع عن وجود دليل شرعي على، وحينئذ بهذا سوف يزول الاعتراض الثاني مال المحقق الإصفهاني. الاعتراض الثاني اللي كان يقول أن كشف الإجماع عن وجود رواية مو صحيح، لأنه لو كان أكو رواية لوصلت إلنا لدونوها. هذا الاستغراب وهذا الاعتراض زال بهالطريقة اللي عنه، لأنه احنا ما نقول أن إجماعهم يكشف عن وجود رواية. حتى تقولون عجيب رواية ويستندون إليها وما يذكروها، بل حقوا ياكم. لو كنا نريد أن نقول أنه مدركهم رواية لكان استغرابكم في محله واعتراضكم في محله، لكن افترضنا أن مدركهم لم يكن عبارة عن رواية حتى يدونوها، مدركهم كان عبارة عن وضوح وارتكاز. هذا الوضوح والارتكاز فما يدونوها في كتبهم، هذا موجود في ذهنهم، في ذهنهم، ومو كل شيء في ذهن الشيخ يجي يدونه. رواية واصلته وسند ودلالة وكذا متن عبارة يذكرها، أما إذا وضوح في الرؤية عند الشيخ أي وضوحاته هم يجيب يذكرها في النهاية مالته أو في كتبه الحديث، ما قناعاتهم وارتكازاتهم ووضوح رؤيتهم هذا ما يدونوها في كتبهم لا الحديث لا. فمدركهم هذا كان جو عام من الاقتناع والارتكاز الكاشف عن الدليل الشرعي، هذا الجو عاشوهم، وهذا الجو سبب لهم قناعة بنجاسة الفعل. هذا يجاء كتاب النجاسة الثاني هم كان يعيش هالجو نفسه، هم الثالث هم اعتبار هم نفس الجو. الجو مو خاص بالشيخ ولا خاص بالسيد المرتضى، الجو جو عام شمله كلهم، شملهم كلهم، فأفتوا كلهم بهذا الحكم. من الطبيعي أن ما تذكر رواية معينة، لأنه ماكو رواية معينة، ماكو في النص خاص أنه ورد ووصل لهم عن المعصوم يدل على نجاسة الثعلب حتى يقولون إيش معنى ما دونوا هذا النص الخاص في كتبهم. فالاعتراض الثاني زال، ومن هنا اتضح أن الاعتراض الأول هم زال. الاعتراض الأول اللي كان يقول أنه افتراض أن الفقهاء استندوا إلى رواية، هذا الافتراض افرضوا احنا هم نفترضه، لكن ذيك الرواية من قال أنه لو كانت تصلنا كانت تامة عندنا أيضا سندا ودلالة، يجوز أن نناقشهم في سندها ودلالتها. هذا الافتراض هم، هذا الاعتراض هم ذلك. لا نفترض نحن بالطريقة اللي ذكرناها، لا نفترض أنه نريد بالإجماع نكتشف وجود رواية اعتيادية حتى تقولون أنه هاي الرواية لو كانت تصلنا قد كنا نناقشها في سندها ودلالتها. لا، احنا ما جينا نفترض أنه من خلال الإجماع نكتشف وجود رواية اعتيادية حتى يجي الاعتراض الأول، وإنما نريد نكتشف من خلال الإجماع هل جو العام من الارتكاز والوضوح لدى أصحاب الأئمة على هذا الحوض. من الإجماع نكتشف هل جو العام، وهذا هو يكشف عن الدليل الشرعي. إذن فالمهم دائما جوهر النكتة في بحث الإجماع هو أن يعني الإجماع قيمته واعتباره يستمد من ماذا؟ من كونه هو الوسيط بيننا وبين ذاك الارتكاز. يعني الإجماع يكشف لنا إجماع هل نمط اللي قلناها قدماء الأصحاب. إجماعات المتأخرين لا، ما تجي بيها هل ما تجي بيها هالنقطة وما لها هل اعتبار أكثرها أو كلها مدركية. يعني إجماعات المتأخرين مستندة إلى مدرك، المدرك موجود هم، إحنا المدرك رأسا نقيمه بصورة مباشرة بعد إجماعهم وجوده وعدمه بالنسبة لنا. لكن القدماء من الأصحاب ممن ذكرنا أمثالهم ذول إجماعهم إلى هالقيمة باعتبار قرب عصرهم من عصر النصوص، فأجواء النصوص مخيمة على جو على عصرهم. أجواء النصوص فيها الكثير من الـ من الـ من الأشياء الدالة على الحكم الشرعي واللي ضاعت نتيجة البعد الفاصل. نفس الجو كان يكشف لهم عن الحكم الشرعي، لأنه جو متشرعي، جو ملتزم، جو متشرعي ملتصق بالأئمة وماخذ من الأئمة رأسا، قريب من مركز الإشعاع، وهذا الجو القريب من مركز الإشعاع هذا لا قيمته، هذا يكشف هم إلهم، كان يكشف لهالفقهاء عن وجود دليل شرعي، وهم بالنسبة إلنا إجماع ذولا يكشف لنا عن وجود الدليل الشرعي. فالمهم أن الإجماع بين وبين الدليل الشرعي هل ارتكاز هل وضوح في الرؤية. الإجماع يكشف عن الارتكاز والوضوح، والارتكاز والوضوح يكشف عن الدليل على الحكم الشرعي. هذا قيمة الإجماع. ولذا لو إذا بدلنا الإجماع بشيء آخر، شيء آخر كشف لنا عن هالارتكاز وهالوضوح، هم يكون يثبت عندنا الدليل الشرعي. احنا ما عندنا يعني تمسك وتعصب للإجماع بالخصوص. احنا إذا قلنا الإجماع إلى قيمته بوصفه كاشف عن هالارتكاز الموجود عند أصحاب الأئمة، إجماع الشيخ وأمثاله يكشف عن ارتكاز زرارة وأمثاله، وارتكاز زرارة وأمثاله يكشف عن الدليل الشرعي، يعني يكشف عن صدور قول أو فعل أو تقرير من المعصوم على الحكم الشرعي. فلذا إذا الإجماع لا وخرنا مكان الإجماع شيء آخر كشف لنا، شيء آخر غير الإجماع كشف لنا عن وجود ارتكاز ووضوح في الرؤية عند أصحاب الأئمة على حكم معين. يعني لو احنا تجمعت لدينا قرائن، اجماع ماكو، لكن قرائن منا جمعنا حصل لنا يقين بانه في عصر الأئمة اصحاب الأئمة المتشرعة زرارة وامثاله كان واضح لهم هذا الحكم الشرعي المعين، وهيجي هم يثبت لنا دليل الشرع. هذا تمام الكلام فيه. ويستفاد من كلام المحقق الإصفهاني رحمه الله الاعتراض على اكتشاف الدليل الشرعي من الإجماع، اعتراض على هذا المطلب بالنقطتين التاليتين: الأولى أن غاية ما يتطلبه افتراض أن الفقهاء لا يفتون بدون دليلين، هذا الافتراض غاية ما يتطلبه أن يكونوا قد استندوا إلى رواية عن المعصوم اعتقدوا ظهورها في إثبات الحق حيث الدلالة، واعتقدوا حجيتها سندا، هاي غاية ما نفترضه. لكن ليس من الضروري أن تكون الرواية في نظرنا لو اطلعنا عليها تكون ظاهرة في نفس ما تظهروه منها، يجوز كنا نناقشها في الدلالة لنكتة مثلا، كما من حيث السند هم يجوز كنا نناقشها، كما أنه ليس من الضروري أن يكون اعتبار الرواية سندا من حيث السند، اعتبارها وحجيتها سندا عند أولئك عند المجمعين هذا يكون مساوقا ومساويا لاعتبارها كذلك، يعني سندا عندنا، مو ضروري أنه كل رواية معتبرة سندا عندهم تكون معتبرة سندا عندنا. ليش؟ إذ يجوز مبناهم أو مبنى الناس، إذ قد لا نبني إحنا إلا على حجية الخبر الثقة، يعني يقصد به الخبر الصحيح، يعني هذه الدرجة الأولى، يعني يقصد هذه الأشياء. قد إحنا نشترط في حجية الخبر أن يكون خبر صحيح، لكن هم يكونوا المجمعون لا، قد عملوا بالرواية لبنائهم على حجية الحسن أو الموثق مثلا، يعني الدرجة الثانية أو الثالثة. النقطة الثانية أن أصل كشف الإجماع عن وجود رواية خاصة دالة على الحق، أصل هذا الافتراض أصلا صحيح اللي سلمنا به في الاعتراض الأول، الآن هذا هم نسلم به، لأننا إن كنا نجد في مصادر الحديث رواية من هذا القبيل فهي واصلة بنفسها، بعد ما يحتاج تكون الإجماع وسيلة لإثبات تلك الرواية، هي موجودة ونقيمها ولا بد من تقييمها بصورة مباشرة. أما وإن كنا لا نجد شيئا من هذا، إذن لا يمكن أن نفترض وجود رواية بحيث وصلتهم ولم تصلنا، إذ كيف نفسر إذا أكو رواية عندهم واصلة، شلون إذن ما ذكروا ولا واحد منهم ما ذكر هاي الرواية، كيف نفسر حينئذ؟ يعني حين افتراض وجود رواية عندهم، كيف نفسر عدم ذكر أحد من المجمعين لهذه الرواية ما ذكروها في شيء من كتب الحديث أو كتب الاستدلال، يعني كتب الفقه، مع كونها هي الأساس لفتواهم، أساس فتواهم ما يذكرون، على الرغم من أنهم يذكرون من الأخبار حتى ما لا يستندون إليه في كثير من الأحيان، روايات الضعاف اللي هم ما يستندون إليها في الفقه هم يذكروها. شلون هاي ما يذكرون؟ هذا الاعتراض الثاني. ولنبدأ بالجواب على النقطة الثانية، فنقول إن الإجماع من أهل النظر والفتوى من فقهاء عصر الغيبة المتقدمين، إجماع ذولا نحن نعتبره حجة. لا نريد به أن نكتشف رواية على النحو الذي فرضه المعترض لكي يبدو عدم ذكرها في كتب الحديث والفقه غريبا، ما نريد نفترض رواية، وإنما نكتشف بهذا الإجماع في حالة عدم وجود مستند لفظي محدد للمجمعين. إذا أكو إذا الشيخ وأمثاله أجمعوا على شيء ومدركهم مذكور، مدرك لفظي محدد، خوف احنا نقيم المدرك بعد اجمعهم هيك ما لك. لكن اذا اجمعوا على شيء امثال الشيخ ولم نجد لهم مدركا محددا، افتوا بدون مدرك هم معقولة؟ اذا لابد اكو كان مدرك مو لفظي حتى ينقل، مدرك وضوح واضح. وإنما نكتشف به في حالة عدم وجود مستند لفظي محدد للمجمعين، نكتشف بالإجماع ارتكازا ووضوحا في الرؤية. هذا الارتكاز والوضوح في الرؤية متلقى، يعني هم أخذوا من الطبقات السابقة على هذول الفقهاء المتقدمين، لأن تلقي هذا الارتكاز والوضوح هو الذي يفسر حينئذ إجماع فقهاء. وإلا ليش أجمعوا من دون أن يكون عندهم وضوح في الرؤية، ومن دون أن يكون عندهم رواية محددة ودليل لفظي محدد، أفتوا بدون دليل؟ يعني هو الذي يفسر حينئذ إجماع فقهاء عصر الغيبة المتقدمين، على الرغم من عدم وجود مستند لفظي مشخص بأيديهم. هو نفس هذا الاستغراب اللي ذكره المحقق الإصفهاني، قال أنه لماذا لا نرى أثرا لهذه الرواية في كتبهم، هو نفس هذا دليل على أن مدركهم هو رواية، هو نفس استغراب المحقق الإصفهاني ضده يصير استغراب، أنه لو كان أكو رواية إيش ما وصلتهم ليش ما دونوها؟ نقول بلي هو هذا دليل على أنه مدركهم هو رواية، مدركهم وضوح وارتكاز. وهذا الارتكاز والوضوح لدى تلك الطبقات التي تشتمل على الرواة وحملة الحديث من معاصري الأئمة عليهم السلام يكشف عادة عن وجود مبررات كافية في مجموع السنة التي عاصروها، يعني مجموع قول المعصوم وفعله وتقريره أدى إلى أن يكون واضح عندهم أنه الثعلب نجس. شافوا من المعصوم وش سمعوا ما يندرى، بس بالاخره شافوا من المعصوم وسمعوا منهما يدل لديهم على بوضوح يدل لديهم على نجاسة، اوحت اليهم بهذا الارتكاز والوضوح. وبهذا يزول الاستغراب المذكور في كلام المحقق الإصفهاني النقطة الثانية، يعني اذ لا يفترض تلقي المجمعين من فقهاء عصر الغيبة رواية محددة وما أشاروا إليه، وإنما تلقوا جوا عاما من الاقتناع والارتكاز الكاشف عن دليل الشرعي، فمن الطبيعي أن لا تذكر رواية بعينها، ما يكون رواية معينة. وعلى هذا الضوء يتضح الجواب على النقطة الأولى أيضا، لأن المكتشف بالإجماع ليس رواية اعتيادية ليعترض أنه يجوز هذه الرواية عدنا مو تامة سندا أو عدنا مو تامة دلالة، لا، وإنما المكتشف بالإجماع هذا الجو العام من الاقتناع والارتكاز الذي يكشف عن الدليل الشرعي. وجوهر النكتة في المقام هو افتراض الوسيط بين إجماع أهل النظر والفتوى من فقهاء عصر الغيبة وبين الدليل الشرعي. أكو حلقة وصل، إجماع الفقهاء المتقدمين يكشف عن شنو؟ ارتكاز الرواة، ارتكاز الرواة يكشف عن الدليل الشرعي صادر من الشارع. وهذا الوسيط هو الارتكاز لدى الطبقات السابقة من حملة الحديث وأمثالهم من معاصر الأئمة، وهذا الارتكاز هو الكاشف الحقيقي عن الدليل الشرعي. ولهذا فإن أي بديل للإجماع المذكور في إثبات هذا الكاشف الحقيقي هذا الوسيط، أي بديل غير الإجماع يكشف عن هذا الوسيط، يؤدي نفس دور الإجماع. فإذا أمكن أن نستكشف، إحنا إجماع ماكو، لكن استكشفنا من قرائن مختلفة أن سيرة المتشرع المعاصرين للأئمة والمخالطين لهم واقتناعاتهم ومرتكزاتهم كانت منعقدة على الالتزام بمثلا نجاسة الثعلب مثلا، لو كنت كفى هذا في إثبات هذا الحكم. وقد سبق عند الكلام عن طرق إثبات السيرة في الحلقة السابقة ما ينفع في مجال تشخيص بعض هذه القرائن. بالضبط.